ذلك كيف شئت، يعني على أي كيفية شئت، ولم يقل اللهم اكفني إن شئت، فبينهما فرق واضح. نعم. نعم. اللهم اكفني شرهم، اللهم اكفنيهم بما شئت. نعم.
يقول السائل: القضاء والقدر يهون على المسلم المصائب التي منها ويدفع الخوف. السؤال: كيف يكون القضاء والقدر عون للمسلم ان يزيد من ايمانه وينتصر على
عصيانه؟ احفظها، هذا ما بعد ياتي فيما بعد. احفظها.
يقول السائل: عندنا في دولتنا مركز الإعلان بدون المخدرات.
إيش؟
يقول: عندنا في دولتنا مركز الإعلان بدون المخدرات.
لعلاج من؟
لعلاج المخدرات.
لعلاج المخدرات؟
مدمنين.
إيه مدمنين. إيه.
من الشباب. وقد طلب مني وقد طلب مني المساهمة في هذا المركز.
أنا أخشى أن الإنسان إذا استعمل التنويم المغناطيسي في تقرير الإنسان بالشيء أن يتجاوز الحد، بحيث يقرره في أشياء سرية لا يحب أن يطلع عليها أحد، ويكون في هذا عدوان على الغير. فالذي أرى أن لا نلجأ إلى ذلك، وأن نلجأ إلى القرائن الظاهرة البينة التي لا يشتبه على أحد أمرها. أما هذه الطريقة فأرى أنها لا تجوز، لما يخشى منها من أو لما يخشى فيها من فشو أسرار الإنسان التي استودعها في ذاكرته. نعم.
يقول السائل: شخص صلى المغرب والعشاء والتراويح وقرأ القرآن أيضا، وعندما نام في الليل وخلع ثوبه ورأى ملكا على سواره، هل يعيد الصلوات التي صلاها وهو في علمها؟
الجواب: لا يعيد الصلاة التي صلاها إلا إذا كان هذا المذي بعد طهارته مني. نعم، إذا كان هذا الرجل الذي وجد المني على لباسه لم يغتسل، فإنه يجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلوات التي صلاها وهو على جنابه. لكن أحيانا يرى الإنسان أثر الجنابة على لباسه ولا يدري أكان في الليلة الماضية أم في الليلة التي قبلها، فهل يعتبره من الليلة الماضية القريبة أم من الليلة السابقة؟ الجواب: من الليلة الماضية القريبة، من الليلة الماضية القريبة، لأن ما قبل الليلة الماضية مشكوك فيه. والأصل الطهارة. وكذلك لو نام بعد صلاة الصبح واستيقظ عند الظهر ووجد في لباسه أثر الجنابة ولا يدري أهو من النوم الذي بعد صلاة الفجر أو من النوم في الليل، فهل يلزمه إعادة صلاة الفجر؟ الجواب: لا. وهكذا اجعلها قاعدة عندك، كلما شككت هل هذه الجنابة من نومة سابقة أو لاحقة فاجعله من اللاحقة. نعم.
يقول السائل: امرأة تسكن مع أختها المتزوجة، مما أدى ذلك لأنها تكشف وجهها وتأكل وتشرب وتجلس وتتحدث مع زوج أختها، ولقد أتينا لها النصيحة لعدم جواز ذلك، وكانت تجيب أن زوج أختي محرم مؤقت، فلا بأس بما أقول إذا كان محرم مؤقتا. كذلك في بعض الأوقات تخرج زوجها، فنصحناها بعدم جواز ذلك، فقالت لدي خدامة فلا حرج عليها.
إيش؟
لدي
خادم، يعني معها خادم.
علم بأنها كثيرة في الصلاة والقيام والصوم.
نعم. السؤال أقول مسموع للجميع. هذه امرأة لها أخت متزوجة وهي عندها في البيت، وتكشف لزوج أختها، يعني تكشف وجهها وتتحدث إليه، وإذا نصحت قالت إن هذا محرم مؤقت. نعم. لماذا محرم مؤقت؟ هي لها شبهة، لأنه لا يجوز لزوج أختها أن يتزوجها ما دامت أختها معه، فهي محرمة عليه تحريما إلى أمد، لا تحريما مؤبدا. ولكن فهمها خطأ، فإن المحرمات إلى أمد لسن محارم، المحارم هن المحرمات إلى أبد بسبب أو نسب، بنسب أو سبب مباح. أرجو الانتباه لهذه، وسأبسط الجواب فيها بعض الشيء إن شاء الله تعالى. المحرمات، المحارم هن إيش؟ المحرمات إلى الأبد بنسب أو سبب مباح. نسب يعني قرابة، والسبب المباح يعني الصهر والرضاع. طيب انتبه، فصارت المحرمات إلى أبد محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالمصاهرة. ولنستعرض هذه المحرمات في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم التي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وأن تجمعوا بين الأختين، ولم يقل عز وجل وأخوات نسائكم، بل قال وأن تجمعوا بين الأختين، فالمحرم الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. نبدأ بالتفصيل في هذه الآية. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يعني لا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم من النساء. وهذا يعم ما من دخل بها الأب ومن لم يدخل بها. فمثلا إذا عقد أبي على امرأة، وطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحرم علي؟ ها؟ لا. أي نعم، نعم، نقول نعم تحرم عليك، لأن الله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فإذا عقد عليها فقد عقد عليها عقدا صحيحا، والعقد الصحيح هو النكاح. طيب، طلقها أبي مثلا قبل أن يدخل عليها، تكون محرما لي، أخلو بها وأسافر بها وتكشف وجهها لي، ولا حرج في ذلك. وبالنسبة لأبي هي محرم ولا لا؟ لا، غير محرم. بالنسبة لأبي غير محرم، فتكون هذه المرأة الآن محرما لي وليست محرما لأبي، مع أن أبي هو السبب، تزوجها فصارت محرما لي ولكنها لا تكون محرما له، فإذا طلقها صار لها أو صار منها بمنزلة الرجل الأجنبي. طيب، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم اللاتي ولدنكم، ولا حتى الأمهات العاليات؟ حتى الأمهات العاليات. الأم حرام على ابنها، الجدة حرام على ابن ابنها وعلى ابن بنتها، فالجدة من قبل الأب أو الأم حرام. طيب، جدة أمك، جدة أمك ما جدة أنت، حرام حرام. إذن كل امرأة وإن علت من أجدادك من قبل الأب أو الأم فهي حرام. بناتكم، بنت الإنسان لصلبه حرام. طيب، بنت ابنته، بنت ابنه وإن نزل، طيب وإن نزل. وأخواتكم، الأخوات قد يكون شقيقات. من هن الأخوات الشقيقات يا أخ؟ من هي الأخت الشقيقة؟
الشقيقة؟
اي نعم،
أخت الزوجة.
الأخت الشقيقة أخت الزوجة. هذا معنى جديد يا ولد. ما هي الأخت الشقيقة؟ طيب أسرع، إيمان، من هي الشقيقة؟ لا حسبه ما تصل إلى هذا الحد من الجهل. الأخت من الأم والأب، أحسنت. طيب، الأخت من الأم والأب حرام، الأخت لأب حرام. طيب، الأخت من الأم حرام. طيب، أخت الأخت، أخت الأخت، هنا أخت الأخت هي حرام ولا لا؟ إن قلتم حرام ما صح، إن قلتم حلال ما صح. طيب، نخليها حتى نكمل البحث واللي بفكر فيها مرخوص. الأخت من الأم حرام. طيب، لعموم قوله تعالى وأخواتكم. طيب، أخت الأب، أخت الأب حرام لعموم قوله، نقلتمونا الآن. إذن عمات، صح، عماتكم سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم. صحيح التقسيم هذا ولا لا؟ من هي العمة الشقيقة؟ أخت الأب من الأم والأب، والعمة لأب أخت الأب من الأب، والعمة لأم أخت الأب من الأم. طيب، عمة أبيك حرام لأنها داخلة في عماتكم. عمة أبيك، عمة أبيك حلال؟ الإخوان يقولون حرام، وهو كذلك هي حرام. الخالة وهي أخت الأم حرام سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. طيب، خالة أبيك وخالة أمك، زين. أنا أعطيكم هنا قاعدة، كل عمة لشخص فهي عمة لذريته، كل عمة لشخص فهي عمة لذريته. إذا ورد عليك مسألة عمة أبيك، عمة جدك، نعم، على طول تقول حرام، لأن عمة كل شخص عمة له ولمن؟ ولذريته. خالة كل شخص خالة له ولذريته. طيب، وبنات الأخ حرام، بنات الأخ ما نسبتك إليهن؟ بنات الأخ استرح، بنات الأخ نسبتك إليهن استرح، عم صح، بنات الأخ عم، أنت عمهن، إذن بنات الأخ حرام على عمهن. طيب بنات وبنات الأخ حرام على عمهن، نعم، لأن عم آبائهن أو أمهاتهن عم لهن. بنات الأخت ما نسبتك لهن؟ خال صح، بنات وبنات الأخت حرام لأن خال أمهن خال لهن على القاعدة اللي ذكرنا. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، شوف الله قيده هنا، في الأول قال حرمت عليكم أمهاتكم لأن الأم إذا أطلقت فهي أم النسب، لكن أم الرضاع ما يمكن تقول هذه أمي فقط، بل تقيد تقول أم من الرضاع، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. طيب أم أمك من الرضاع، أم أمك من الرضاع، يا جماعة أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأم أمي من الرضاع ما أرضعتهم، ليست حراما، دقيقة اسمعها، فهمت الآن، استوعبتم على قولين، أم بسأل نفصل الآن، لو رجعنا إلى الآية أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخذنا بظاهر الآية لقلنا إن أم الأم من الرضاع إيش لا تحرم، يعني ما أرضعتني، ولا يمكن أن نقيسها على أم النسب لأن النسب أقوى، لكن عندنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا كانت أم الأم من الرضاع أم الأم من النسب حراما فأم الأم من الرضاع حرام أيضا. ولكن اللاتي أرضعنكم الحقيقة هذا يحتاج إلى درس كامل لأن الأسئلة فيه كثيرة من الناس ومشكلة على الناس. أرضعنكم هل للرضاع شروط؟ إذا رجعنا إلى الآية وجدنا الآية مطلقة، وأنا أحب أن الإنسان يأخذ الأحكام من الأدلة، إذا جاءت الأدلة مطلقة فالحكم إيش؟ مطلق، مقيدة الحكم مقيد. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الرضاع متى ثبت ولو مرة واحدة ثبت حكمه بناء على الإطلاق في الآية، ولكن هذا يعتبر قصورا لأن السنة تقيد القرآن، السنة تقيد القرآن، والرضاع مقيد في السنة بخمس رضاعات، مقيد بخمس رضاعات، ومقيد أيضا بأن يكون قبل الفطام، لأن الرضاع قبل الفطام هو الذي يؤثر فيشب عليه البدن. إذن لابد من خمس رضعات فأكثر، ولا بد أن يكون قبل الفطام. طيب هذه امرأة أرضعت شخصا ثلاث مرات بس، هل تكون أما له؟ ها؟ إن نظرت للآية ها؟ تكون أما، لكن جاءت السنة بأنه لابد من خمس رضعات فلا تكون أما. أرضعت هذا الطفل أربع مرات ها؟ تكون أما ولا لا؟ لا تكون أما، لابد من خمس. أرضعته أربع مرات وسوت حليب في الدلة الخامسة وأسقته إياه، ها؟ إيش تكون هذه؟ لا تكون أما، تكون أما لأن المقصود التغذي باللبن دون حقيقة الإرضاع، يعني هي حلبت من ثديها. اي طيب، حلبت من ثديها وجعلته في دلة وأسقته إياه. الخامسة هذه تكون أما ولا لا؟ تكون أما، لأن لا يشترط الإرضاء من الثدي، المقصود أن يصل لبن المرأة إلى هذا الطفل فيتغذى به. واضح يا جماعة؟ طيب، لو أنها، لو أن المرأة أرضعت غلاما له 7 سنوات أتكون أما له؟ ليش؟ بعد الفطام، لأنه بعد الفطام وبعد الحولين أيضا فلا يكون ولدا لها، لأنه لم يتغذى بلبنه. ولكن من عنده علم منكم قد يعترض على هذا، بقصة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هذه القصة؟ لا، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام
زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتحرج من رجل يعني له لحية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيني، ما أدري الظاهر المقيد أرضعيني، فأرضعته فأصبح يكسب.
ما هي من زوجات الرسول؟ أسرع. ها؟
الصحابة.
أين؟ إيش؟ لا. ما خالف ماشي.
كان له غلاما كبيرا.
كان له غلام كبير.
كان يدخل عليهم
طيب، هو أبو حذيفة، أبو حذيفة رضي الله عنه كان قد تبنى غلاما يسمى سالما، فلما صارت امرأة أبي حذيفة يشق عليها دخول هذا الغلام الذي كبر، استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، هو كبير. ونحن قلنا إنه لا 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 عبرة برضاع الكبير، فقال بعض العلماء إنه خاص، وقال بعض العلماء إنه منسوخ، وقال بعض العلماء إنه عام محكم. الأقوال كم؟ 3. قول إنه منسوخ، وقول ثاني أنه خاص، والثالث أنه عام محكم غير منسوخ. والصحيح أنه عام محكم غير منسوخ، ولكنه مخصوص بمن حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة. وإنما عدلنا عن النسخ وعدلنا عن التخصيص لأن من شروط النسخ التعارض، يعني عدم إمكان الجمع، والعلم بالمتأخر، العلم بتأخر الناسخ، وكلا الأمرين مفقود بالنسبة لهذه القصة. وعدلنا عن التخصيص لأنه لا يوجد حكم في الشريعة الإسلامية يخص به أحد لشخصه أبدا، هذا غير موجود، إنما يخص به لوصفه، لأن الشرع معان عامة وأوصاف، يعني الأحكام الشرعية معلقة بالمعاني والأوصاف لا بالأشخاص. وحينئذ يمتنع أن يكون هذا الحكم خاصا برجل يسمى سالما ولا يشمل من كان في معناه. هذا مستحيل في الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية تعلق الأحكام بماذا؟ بالمعاني والأوصاف. فلو وجد أحد تبنى شخصا حتى كان هذا الابن المتبنى مثل ابنه في دخوله على أهله وبساطتهم معه، واضطرت امرأته إلى أن ترضعه ليبقى على ما هو عليه من الدخول، لو وجد هذا لقلنا بجوازه، لقلنا بجوازه. لكن هذا في الوقت الحاضر ممنوع، ممتنع ولا لا؟ ممتنع، لأن الشرع أبطل التبني، الشرع أبطل التبني. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولو كان إرضاع الكبير مؤثرا لقال الحمو ترضعه زوجة إيش أخيه مثلا حتى يدخل على امرأة من محارمه. فلما لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أو يوجه إلى هذا، علم أن رضاع الكبير بعد إبطال التبني لا يمكن أن يكون له أثر. أرجو انتباه الآن. وأهم شيء عندي في هذا التقرير الأخير أن نعلم أن الشريعة الإسلامية لا تخصص أحدا بحكم من الأحكام لعينه وشخصه أبدا، لأن الشريعة الإسلامية أحكامها مربوطة بالمعاني والأوصاف. طيب، نحن الآن وصلنا إلى إيش في الآية الكريمة؟ أمهاتكم من الرضاعة، أمهاتكم من الرضاعة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، صح، وأخواتكم من الرضاعة. أختك من الرضاعة حرام عليك، أليس كذلك؟ وهذا له صورتان، إما أن ترضع أنت من أمها، وإما أن ترضع هي من أمك، ولا لا؟ إما أن ترضع أنت من أمها أو ترضع هي من أمك. إذا كنت أنت الذي رضعت من أمها صارت أختا لك، وصارت أخواتها التي قبلها والتي بعدها أخوات لك، وصارت أخواتها من أبيها من غير التي أرضعتك أخوات لك. انتبه يا ولد، إذا كان أنت الذي رضعت من أمها تكون المرأة التي البنت التي رضعت معها باللبن أختا لك، وأخواتها التي قبلها إيش أخوات لك، وأخواتها التي بعدها أخوات لك، وأخواتها من أبيها أخوات لك أيضا. أما إذا كانت هي التي رضعت، طيب، وهل تكون هي أو أخواتها أختا لإخوتك؟ لا، لا تكون أختا لإخوتك. وإن كانت هي التي رضعت انعكس الحكم، إذا كانت هي التي رضعت صار إخوانك إخوانا لها، سواء كانوا قبلك أو بعدك أو إخوانا لك من الأب من زوجة أبيك، يكونون إخوة لها. طيب، وهل أخواتها أخوات لك؟ هي التي رضعت من أمك، هل تكون أخواتها أخوات لك؟ أخوات لك لا، لا تكون. طيب، وأخواتهم من الرضاعة، وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم، نسائكم بمعنى زوجاتكم، أم زوجتك حرام عليك؟
نعم.
طيب، جدتها أسأل الله يستر. طيب جدة أم زوجتك حرام، جدة جدتها حرام، وهكذا. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ربائب جمع ربيبة، وهي بنت الزوجة، لكن اشترط الله عز وجل فيها شرطين: اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. انتبه، معنى اللاتي في حجوركم يعني التي تربت في بيتك، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يعني اللاتي جامعتمهن. فلو كان لك زوجة عقدت عليها ولها بنت من زوج سابق ثم طلقتها قبل الجماع، فإن ابنتها من الزوج لا تحرم عليك، لأن الله يقول من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب، لو كانت هذه البنت من زوجتك التي تزوجتها ودخلت بها، لو كانت عند أبيها وليست في حجرك، لا تحرم بناء على ظاهر الآية، بناء على قوله في حجوركم اللاتي في حجوركم. ولكن جمهور أهل العلم على أن هذا القيد ليس قيدا يعتبر شرطا، بل هو من باب الغالب، والقيود الأغلبية لا مفهوم لها. واستدلوا لذلك بأن الله قال: وربائبكم، انتبه للاستدلال، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ثم قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم تكن يكن في حجوركم. فلما لم يقل فإن لم يكن في حجوركم، بل قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، علم أن القيد الأول التي في حجوركم غير معتبر، وإنما هو قيد أغلبي. وعلى هذا فبنت الزوجة وإن نزلت حرام على الزوج إذا كان قد جامع الزوجة، سواء كانت البنت من زوج سابق أو من زوج لاحق. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل الأبناء من هم؟ الزوجات. وكذلك السراري، لو تسرى ابنك أمه صارت من حلائله فتحرم عليك، كذلك لو تزوج امرأة صارت من حلائله وتكون حراما عليك. لكن الله قيد حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهو ابن النسب، لأن الذي من صلبك هو ابنك لنسبك. طيب، ابن ابنك داخل بهذا، وعلى هذا فزوجة الإنسان حرام على أبيه وحرام على جده، سواء كان الجد من قبل الأب أو من قبل الأم. في هذه الآيات الكريمة ذكر المحرمات بالنسب وبالرضاء، لكنه في الرضاء على سبيل الإشارة وبالمصاهرة. المحرمات بالنسب في الآية الكريمة كم؟ سبع. طيب، اسرع، توافقون على هذا؟ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. طيب، المحرمات بالرضاء ذكر الله منهن اثنتين: امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه. بقي غيرهم، بقي العمات والخالات وبنات الاخ وبنات الأخت. من أين نعلم أن هذه الأربع حرام؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. فاعرف المحرمات بالنسب وحرم نظيرهن من الرضاء. أمهاتكم يحرم نظيرها من الرضاء، من هي؟ أمهاتكم يحرم نظيرها من الرضاء، من هم؟ أمك من الرضاء. بناتكم يحرم نظيرها من الرضاء، من هي؟ بنتك من الرضاء. أخواتكم موجودة في الآية، وأخواتكم من الرضاء. عماتكم يحرم نظيرها من الرضاء، وهي عمتك. وخالاتكم خالتك من الرضاء. بنات الأخ بنت أخيك من الرضاء. بنات الأخت بنت أختك من الرضاء. فسبع محرمات بالنسب يحرم نظيرهن من الرضاء. يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. طيب المحرمات بالصهر، المحرمات بالصهر كم؟ لا، المحرمات بالصهر ها؟ أربع. أربع. طيب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذه واحدة، يعني زوجة الأب وإن على، وأمهات نسائكم، هذه اثنين. اثنين يعني أم الزوجة وإن علت. ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذه الثالثة. نعم، هذه الربيبة. وحلائل أبنائكم، من يعني نعم زوجة الابن وإن نزل. فالمحرمات بالصهر إذن أربع: زوجة الأب وإن علا، وزوجة الابن وإن نزل، وأم الزوجة وإن علت، وبنتها وإن نزلت. لكن ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد، وواحدة لا تحرم إلا بالدخول. من الذي يحرمن بمجرد العقد؟ أم الزوجة وإن علت، وزوجة الأب وإن علا، وزوجة الأبين وإن نزل. ولهذا لو أن الإنسان عقد على امرأة وطلقها تحرم على أبيه ولا لا؟ تحرم على أبيه بمجرد العقد. وتحرم على ابنه وتحرم على ابنه بمجرد العقد. طيب، أمها تحرم عليه بمجرد العقد ولا لا؟ تحرم عليه بمجرد العقد. بنتها لا تحرم عليه إلا إذا دخل بأمها. طيب، ابن رجب رحمه الله في القواعد ذكر قاعدة في هذا، قال: يحرم على الزوج أصول زوجته وإن علونا. انتبه للقاعدة، يحرم على الزوج أصول زوجته وإن علونا. وش أصول زوجته وإن علونا؟ أمها وجدتها وجدة أمها وجدة أبيها وهكذا بمجرد العقد. ويحرم كذلك على الزوجة، شوف، على الزوجة أصول زوجها وإن على. من أصول زوجها؟ أبو زوجها وجده وإن على. وفروع زوجها وإن نزلوا أولاده، أولاد الزوج وإن نزلوا. هؤلاء الثلاثة يقول إن التحريم يثبت فيهن بمجرد العقد. وش بقي معنا؟ بقي معنا فروع الزوجة وهن الربائب فيحرمن على الزوج لكن بشرط الدخول بالزوجة. الدخول بالزوجة واضح يا جماعة؟ هؤلاء نعم كيف؟ ما لهم دخل الحواشي. هذه هي المحرمات في النكاح، وكل امرأة تحرم على الإنسان على التأبيد فإنها محرم له. وبناء على ذلك فإننا نقول للأخت السائلة التي تقول إن أختها تكلم زوج أختها وتتحدث إليه وتقول إن بيني وبينه تحريما مؤقتا، نقول إن هذا قول خطأ وليس بصواب. والتحريم، وهذا التحريم ليس تحريما مؤقتا، لأن المحرم هو الجمع بين الأختين لا أخت الزوجة. لاحظوا، ليس المحرم أخت الزوجة، بل المحرم الجمع بين الأختين كما قال الله عز وجل. نعم. ما هي؟ أين؟ أخت الأخت. أخت الأخت. نعم. إيش؟ مفهوم هذا؟ معلوم؟ أسرع، من الذي يقول أنه معلوم؟ كيف تقول معلوم وبعدين يوم جاء الاختبار تقول معلوم؟ يلا قم
أسرع هذا الكلام؟
أسرع الكلام ها؟ صورها أين؟ صورها.
أنا والدي مثلا
نعم
زوجي اثنين
ثنتين؟
أي نعم والدي.
أي نعم
من ضمنهم يعني أمي كذا من ضمنهم
زين.
بعدين يعني والمرأة الثانية
نعم
جابت ولد مثلا ولد وأمي جابتني مثلا والأم الثانية طلقت من أبوي
نعم
وتزوجت الواحد الثاني
طيب
وجابت منه ولد
نعم
أو بنت، احنا نتكلم في البنت
صح،
جابت بنت يصير أنا يعني هذيك البنت الثالثة الثانية البنت الثانية
أختك يعني.
ها؟
أختك
اي
اي
يعني
أختك من الأب
اي من الأب
اي زين صح. إذن أخت أختك أحيانا تكون حراما عليك وأحيانا تكون حلالا. إن كانت أخت أختك من أمها نعم أخت أختك من أمها وهذه أختك من الأم وهي أخت أختها من أمها فهي حرام لأن أمكم واحدة. وإن كانت أخت أختك من أبيها فإنها تكون حلالا لأنه ليس بينك وبينها محرمية. وصورة المسألة إنسان ولد من امرأة تحت زوج، ولد من امرأة تحت زوج وله أخت من أمه سابقة على الزوج الأول سابقة على أبيه، يعني هذه الأم التي ولدته من هذا الزوج لها بنت من زوج سابق، لها بنت من زوج سابق، فهي أخته من أين؟ من هي أخته؟ من أمه. هذه الأخت من الزوج السابق لها أخت من أبيها، لها أخت من أبيها، من أم الولد هذا، فصارت أختها من أبيها تحل لأخيها من أمها ولا لا؟ طيب هات السؤال.
يقول السائل أنا رجل خليت إلى مكة من هذا
إيش؟
قدمت من هذا إلى مكة المكرمة في الربيع الماضي ووصلت بتمام الساعة الثانية عشر ليلا، و وبالصلاه يدل على وجه الصيام على وجه الوضوء، وبالصلاه وصلت اليه الشيطان فجاء مع زوجين، وما حكم ذلك؟
اي نعم. نعم نعيد السؤال. طيب، هذا رجل قدم هو وزوجته الى مكة للعمرة واعتمر في الليل واصبحا صائمين، وفي ذلك اليوم الذي اصبحا صائمين جامعها، فماذا عليه؟ نقول ليس عليه شيء الا قضاء ذلك اليوم فقط، ليس عليه اثم ولا كفارة، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم فقط، لأن المسافر يجوز أن يقطع صومه سواء قطعه بأكل أو شرب أو جماع، لأن صوم المسافر ليس واجبا عليه، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولهذا أحب من الإخوة الذين يستفتون في مكة مثلا أن يسألوا السائل، يعني لو جاء واحد يسأل في مكة يقول أنه وطئ زوجته وهو صائم.